الخامسة صباحا في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة. معك نبيل شوفان، صباح الخير.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. ساعة تانية ونصف الساعة تفصلنا عن دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ. الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من مناطق في غزة وسط استعدادات كبيرة لإدخال المساعدات من رفح واستقبال الرهائن في إسرائيل، ونتنياهو يحتفظ بحق استئناف القتال. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن، غارة أمريكية على الحديدة بعد استهداف الحوثيين لحاملة طائرات في البحر الأحمر. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب، وغوتيريش يقول إن لبنان أمام مستقبل أكثر إشراقا. أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام، والإدارة الذاتية الكردية تعلن مقتل 4 مدنيين بهجوم تركي في شمال سوريا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. ساعتان ونصف الساعة تفصلنا عن الموعد المقرر لبدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بأن قوات إسرائيلية بدأت بالانسحاب من مدينة رفح إلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الهدنة إن بلاده تحتفظ بحق استئناف القتال بدعم أمريكي إذا ثبت عدم جدوى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
إذا لم تحدث مفاجآت، تنتظر إسرائيل أول دفعة من 3 محتجزات يفرج عنهن من قطاع غزة في مقابل دفعة من الأسرى الفلسطينيين. رئيس الوزراء الإسرائيلي ألقى كلمة وجهها أساسا لقاعدته اليمينية وتحدث عن الصفقة وكأنها فقط من المرحلة الأولى، معتبرا أن وقف النار مؤقت وإسرائيل ستعود للقتال في قطاع غزة في حال لم ينجح الانتقال للمرحلة الثانية بضمانات أمريكية من بايدن وترامب. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير الذي تدخل استقالته ووزراء حزبه حيز التنفيذ بعد يومين قال إن نتنياهو كشف بصوته أنه غير ملتزم بالعودة للحرب، ودعا مجددا وزير المالية سموتريج للانضمام إليه والاستقالة لمنع المرحلة الثانية من الصفقة. بن غفير ادعى أيضا أن نتنياهو عرض عليه البقاء في مقابل إقالة رئيس الأركان الإسرائيلية ليفي، والإعلان أن ذلك بضغط من بن غفير، فيما قال سموتريتش إنه بقي في الحكومة بشرط العودة للقتال في غزة، ويرى مراقبون أنه سيتعين على نتنياهو الاختيار بين الإبقاء على ائتلافه والعودة للحرب وبين احتمال مواجهة ترامب من جديد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
مساء في تل أبيب طعن مهاجم شخصا وسط المدينة قبل أن يرديه مدني بالرصاص، وأعلنت حماس أن المنفذة من نشطائها دون أن تتبنى الهجوم. وفي غزة أودت غارة إسرائيلية بحياة 5 أشخاص في خيمة في غرب خان يونس، ووصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ إعلان الاتفاق إلى 123 ومنذ بدء الحرب إلى 47,000. المزيد مع مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
هي لحظات انتظرها الفلسطينيون طويلا لوقف الحرب في غزة والتي استمرت 470 يوما على التوالي. الدفاع المدني الفلسطيني أكد أنه سيعمل بشكل فوري على انتشال ونقل جثامين ورفات الضحايا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص لمتابعة المفقودين وتحييد الأجسام المشبوهة في مدينة رفح أول المدن التي سيصل إليها النازحون. السلطات الصحية من جهتها حذرت من التعامل أو الاقتراب من الجثث التي سيتم نقلها إلى مستشفى تل السلطان لتسجيلها وعمل الإجراءات اللازمة فور انتشالها. استعدادات تتزامن مع نشر الجيش الإسرائيلي للأماكن التي سيتواجد فيها بقطاع غزة، محذرا الفلسطينيين من الاقتراب من قواته. بدورها أبدت لجنة الصليب الأحمر الدولي استعدادها لبدء تنفيذ عملية دقيقة لإطلاق سراح محتجزين ومعتقلين وتسهيل نقلهم وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة. فالساعات الأخيرة مرت ثقيلة على الفلسطينيين لانتظارهم دخول التهدئة حيز التنفيذ. وسام أبو زيد، غزة مونتي كارلو الدولية.
خلال المرحلة الأولى من الهدنة يطلق سراح 33 رهينة إسرائيلية من بين 98 يفترض أنهم أحياء، طلب أمس نتنياهو بأسمائهم. ستفرج إسرائيل عن 2000 فلسطيني من سجونها، كما ينسحب الجيش الإسرائيلي من بعض مواقعه ويسمح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع قبل انسحاب كامل مفترض يتوقف على نتائج المفاوضات التي ستبدأ خلال أسبوعين، فيما يبدو أن عقبات ما تزال بحاجة إلى تفاهمات، كما يوضح لنا الدكتور عامر السبيلة.
لو كانت كل العقبات قد ذللت لما كان الاتفاق اليوم على مراحل، والمراحل هذه يعني تبدأ في ما تريد إسرائيل في المرحلة الأولى، وهو موضوع الرهائن وهو محور هذا الاتفاق بالنسبة للإسرائيلي وبالنسبة حتى لإدارة ترامب التي تريد هذا الإنجاز المعنوي كبداية واستهلال لإدارته. لكن في الجزء الآخر تكمن التفاصيل الأخطر في المراحل المتقدمة، خصوصا أن كل ما نرى اليوم يشير أن إسرائيل غير مستعدة للتخلي عن كثير من الأمور، أهمها موضوع السيطرة على المعابر والحدود، تواجدها، قدرتها على القيام بعمليات عسكرية في حال وجود أخطاء، وثانيا وهو الأهم هو عملية تدويل غزة التي ستبدأ فعليا مع بدء في إدخال المساعدات الإنسانية ومن ثم الإشراف على المعابر والدور الدولي في موضوع إعادة الإعمار. إذن عندما نتحدث عن هذا المشهد نجد أنه المراحل المتقدمة تكمن فيها كثير من العقبات، فأعتقد أنه أجلت فكرة النقاط الصعبة إلى مراحل متقدمة، مما يعني أن الاتفاق يبقى هشاً.
وعشية الهدنة تجمع ألاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في العاصمة البريطانية لندن، وفي باريس تجمع الألاف في ساحة تروكاديرو دعما للرهائن الإسرائيليين. هذا وكشفت القاهرة عن اتفاق الوسطاء على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى داخل قطاع غزة، منها 50 للوقود، فيما يشهد الجانب المصري من الحدود مع القطاع استعدادات كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية مع دخول وقف النار حيز التنفيذ. قالت أمس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة هذا المعبر بالذات بين غزة ومصر. وفي اليمن قصفت الولايات المتحدة مواقع للحوثيين في الحديدة، بينما أكدت الجماعة اليمنية استهداف حاملة طائرات أمريكية وحذرت من مغبة أي عدوان على اليمن خلال فترة الهدنة. المزيد مع مراسلنا في صنعاء محمد سماوي.
نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر. وأكدت القوات المسلحة أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وتم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات بحسب البيان. وحذرت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها ستواجه أي هجوم بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء بحسب البيان. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
إلى لبنان، حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن البلد يتجه نحو مستقبل أكثر إشراقا، وذلك خلال زيارة التقى فيها برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي طلب بدوره إسرائيل بالانسحاب من جنوب البلاد بحلول مهلة وقف النار في 26 من الشهر الجاري. وأعلنت واشنطن أمس عن 117 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني في وقت ينتظر فيه اللبنانيون بتفاؤل البدء بانسحاب إسرائيل من قراهم وإعادة إعمارها وسط مناخ سياسي يتطلب سعيا لبنانيا كبيرا لنيل ثقة المانحين خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نستمع للأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية البروفيسور حسان الأشمر.
أعتقد حاليا أن القوى السياسية ليس بمعظمها بل بأجمعها تدرك بشكل جيد بأن هناك واقعا دوليا وأقليميا بات مختلفا الآن في لبنان، لذلك باتت تتعاطى بواقعية أكثر وبمسؤولية أكبر تجاه هذه الأحداث، وتدرك بأنه لا يمكنها السير عكس هذا التيار الدولي الداعم للبنان والذي تقوده فرنسا على مستوى الدعوة إلى تقديم المساعدات أو الدعوة إلى مؤتمر لمساعدة لبنان على إعادة الإعمار. هذا بطبيعة الحال يؤكد بأنه ما يمكن أن يكون في المرحلة المقبلة حكم يوجب تطلب تغييرا في الأداء السياسي الداخلي اللبناني.
أعلنت الأمم المتحدة عودة 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق. وفي شمال البلاد قالت الإدارة الذاتية الكردية أن 4 مدنيين قتلوا بقصف تركي في منبج وسط معارك ضارية بين فصائل موالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي أكد قائدها أمس أنهم يريدون الانخراط في جيش سوريا المستقبل محذرا من أي طريق غير التفاوض. كشفت إيران عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض في موقع غير محدد في الخليج في وقت تتزايد فيه التوقعات بتصاعد التوتر مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وفي طهران اغتال رجل مسلح قاضيين داخل المحكمة الإيرانية العليا في عملية قالت السلطات إنه مخطط لها. منى دويبية.
اغتيل قاضيان من المحكمة العليا الإيرانية أمام قصر العدل في طهران، وهما حجة الإسلام والمسلمين علي الرزيني رئيس الفرع 39 وحجة الإسلام والمسلمين محمد مقيس رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا. وأصيب قاضي ثالث بجروح بليغة. بعدها أقدم المهاجم الذي يبدو أنه لا توجد له قضية أمام المحكمة العليا على الانتحار. مركز الإعلام في السلطة القضائية الإيرانية أكد أن المهاجم تسلل إلى المحكمة العليا ونفذ الهجوم بشكل مخطط، وذلك ضد محمد مقيس البالغ من العمر 68 عاما وله مسيرة طويلة في جهاز القضائي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2019 بسبب إشرافه على ما وصفته بمحاكمة غير عادلة. أما القاضي علي الرزيني البالغ من العمر 71 عاما فقد شغل مناصب رفيعة في النظام القضائي والسياسي، وكان هدفا لمحاولة اغتيال عام 1998 حين كان رئيسا للسلطة القضائية في طهران. اغتيالات سبقتها في أبريل 2023 اغتيال أيت الله عضو مجلس الخبراء، وهو المجلس المكلف بتعيين ومراقبة وعزل المرشد الأعلى في شمال إيران.
لأول مرة منذ عام 2021 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس المشير خليفة حفتر على وقع جهود مصرية لحلحلة الأزمة في ليبيا. وفي تونس الجارة تظاهر مئات من أنصار الحزب الدستوري أو الحزب الحر الدستوري للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ عام 2023. أعلنت النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي البلجيكية ماري أرينا أنها متهمة بالانتماء إلى منظمة إجرامية بإطار التحقيق في قضية قطر جيت بشبهات الفساد. المرشح للمستشارية الألمانية فريدريتش ميرتس زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قال أن ترامب شخصية يمكن التنبؤ بها جدا، وعودته تضفي وضوحا على العلاقات بين الأمريكيين والأوروبيين وتسرع جهود التعاون العسكري. وترامب أطلق مساء عملته المشفرة التي تحمل اسمه، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها إلى عدة مليارات في ساعات معدودة. ترامب العائد إلى الأضواء يستعد لحفل تنصيبه داخل الكابيتول بسبب الصقيع مع قوائم حضور تشمل خصوصا سياسيين شعبويين من حول العالم. منى دويبية.
في العشرين من هذا الشهر يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة في حفل سيعقد لأول مرة داخل مبنى الكابيتول، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر مع رياح جليدية قاسية. من المتوقع أن يظل الحفل حدثا استثنائيا يجذب آلاف المؤيدين الذين سيتابعون وقائع التنصيب عبر شاشات ضخمة أو مسارات الموكب الرئاسي الممتدة حتى البيت الأبيض. يحضر كل من بيل كلينتون، جورج دبليو بوش، باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن إلى هذا الحفل. كما ستكون رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني والرئيس الأرجنتيني والسلفادوري من الحضور، فيما سيغيب الرئيس الفرنسي عن قائمة المدعوين التي اختصرت على بعض الناشطين في الأحزاب القومية الفرنسية. الحفل سيشهد أيضا حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس وتيم كوك. كما سيحيي الحفل فنانون مثل كاري أندرويد وفريق فيليج بيبل، مما يجعله حدثا ضخما يجمع بين التنوع السياسي والاقتصادي والثقافي.
فرنسيا لن يحضر الرئيس ماكرون، بل السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة لوران بيلي، وبطبيعة الحال سيحضر السيد إيريك زامور من أقصى اليمين الأكثر تطرفا، والنائبة سارة كنافو ونائب من حزب الجبهة الوطنية. وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض سيوقع ترامب أوامر تنفيذية ضد الهجرة ولتعزيز إنتاج الطاقة، ولقد تظاهر الآلاف في واشنطن ضد سياسته المتوقعة في تظاهر نظمها وسينظم غيرها.